بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين وإمام المتقين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات أجمعين: فصل في البيوع المنهي عنها.
نعم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عقد المؤلف رحمه الله فصلا في البيوع المنهي عنها، في البيوع المنهي عنها، لأنه مر معنا أن الأصل في البيوع الحل، الأصل فيها الحل، وما دام أن الأصل فيها الحل إذن فكل ما يستثنى من هذا الحل يبقى على التحريم. يعني يأتي الشارع يقول لك لا تبع كذا، لا تفعل كذا، لا يفعل كذا من البيوع، لأن الأصل أن ما عدا ما نص عليه حلال، هذا معنى الأصل الحل. ولهذا يعقدون باب أو فصل للبيوع المنهي عنها. المؤلف رحمه الله ذكر لك تسعة من البيوع المنهي عنها، تسعة أنواع من البيوع المنهي عنها، مع أن هناك من الأنواع من أنواع البيوع المنهي عنها أكثر من ذلك، وبعضها محل إجماع، محل إجماع، ومع ذلك ما ذكر المؤلف، فلا يظن ظان أن هذه فقط هي المنهي عنها، بل المنهي عنها أكثر من ذلك. والآن طبعت كتب مفردة في البيوع المنهي عنها، رسائل علمية، رسائل ماجستير ودكتوراه، وفي كتب مصنفة يعني كعمل علمي، في كتاب اسمه أحاديث البيوع المنهي عنها، وفي كتاب اسمه البيوع الضارة، وفي كتاب اسمه البيوع الممنوعة، ترى كل معنى واحد، وفي البيوع المحرمة وما يلحقها، وهكذا كتب موجودة في الأسواق. هناك بيوع ينبغي أن يعلم أن هناك من البيوع ما هو محل اتفاق بين أهل العلم على أنه محرم، وهناك بيوع قد اتفق أهل العلم على حرمتها لكن اختلفوا في الصورة المراد منها، وهناك بيوع اختلف أهل العلم هل هي محرمة أو لا. واضح؟ إذن عندنا ثلاث أنواع من أنواع البيوع من حيث الحكم الشرعي: بيوع اتفق أهل العلم على حرمتها، والنوع الثاني اتفق أهل العلم على حرمتها لكن اختلفوا في الصورة المرادة، ما هي الصورة المرادة بهذا البيع، سيأتينا إن شاء الله عند المؤلف بعضها. وعندنا بيوع اختلفوا أصلا في حكم الحرمة، هل هي حرام أو لا، محل حرمة، فيأتي من يقول هذا البيع محرم ويأتي من يقول لا ليس بمحرم. خلاص، إذن ثلاثة أنواع من حيث الحرمة من عدمها، من حيث الحرمة من عدمها. طيب، وهل كل بيع نهي عنه يكون ما ترتب عليه باطل أو لا؟ يعني هل كل بيع محرم نهى عنه الشارع إذا عقده المكلف يكون عقده له، يعني عقد البيع يكون باطلا؟ ايش يعني باطل؟ يعني لا يترتب اثره عليه، هذا معنى باطل. اما ان هناك تفصيل نقول نعم، ليست البيوع كلها سواء، بل هناك من البيوع ما لو عقده المكلف وهو بيع محرم فان العقد باطل، يعني ما يترتب عليه اثر. وهناك من البيوع ما لو عقده المكلف وهو محرم لكن لا يبطل البيع، إنما يبطل الشرط، الشرط. ولهذا عندنا أنواع من البيوع يمكن تصحيحها. إذن يجب أن نعلم أن هناك من البيوع ما لا يصحح بل يبطل بالكامل رأسا، يعني نبطله رأسا، وهناك من البيوع ما يمكن تصحيحه، نصحح بأن نلغي الشرط، كما في حديث بريرة قال أعطيهم الولاء إنما الولاء لمن أعتق، فنحسن صحح البيع مع أنه الشرط باطل، فما نقول البيع كله باطل، لا، أنا أسلم قال البيع صحيح بس ألغي الشرط، هذا تصحيح للعقد ولا لا؟ تصحيح للعقد، هو صحيح أن البيوع ليس كلها سواء، يعني البيوع المنهي عنها ليس كلها يقال تبطل رأسا، بل من البيوع ما يبطل رأسا يعني ما يصح بأي وجه، ومن البيوع ما يمكن تصحيح، يمكن تصحيحه بأن نلغي الشرط الفاسد الذي فيه، أو نثبت الخيار لمن وقع عليه الغبن أو نحو ذلك، يعني كما سيأتينا إن شاء الله في باب الخيار أو نحو ذلك. واضح؟ إذن ليست كلها سواء. طيب، ابدأ الآن قراءة الكتاب نبدأ في البيوع المنهي عنها.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة.
اللهم صل وسلم. هذا الأول، بيع الملامسة. بيع الملامسة، بيع الملامسة محرم باتفاق أهل العلم. طيب، الملامسة مأخوذ من اللمس، من اللمس، وهي صورته الآن. إيه صورة البيع هذا؟ وهي
أن يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا،
فهو لك بكذا. هذا على طريقته بيع الملامسة، أنه يقول عنده بضاعة، ثياب أو أواني أو أدوات مدرسية أو أي شيء، يقول أي شيء تضع ثوبك أي يدك عليه، أي شيء تلمسه فهو عليك بكذا. وهذه الأشياء متفاوتة، أما لو كانت متساوية لا أشكال، واضح؟ متفاوتة. فيأتي هو ويضع بلا دون أن يضع يده على شيء ويأخذه دون أن يقلبه وأن ينظر فيه. وهذا وجه النهي. إذا وجه النهي عن هذا البيع وجود الغرض والجهالة، وجوده يغرر به لما يقول والله السعر مثلا لو أي شيء تضع يدك على تشيله عليك ب10 ريال، والله سهل 10 ريال، تغرر به. وإذا به يضع يده على شيء ما يساوي ريال، هل الآن غررت به ولا غررت به؟ يعني خدعته، كان فيها خداع له، واضح؟ وسبب الغرر هذا الجهالة، لأنه يعني يجهل ما أخذ، يدفع 10 ريال مقابل الجهالة، ما يدري ماذا يأخذ. قد يأخذ شيء ما يسوى إلا ريال، وقد يأخذ شيء يسوى 10 فعلا، وقد يأخذ شيء أكثر من 10. هذا كله وارد. فهذه الجهالة المسببة للغرر، يعني وقوع في الغرر، هي سبب المنع في هذا البيع. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، وهي أن يأخذ يضع يقول أي شيء ضع دون أن يقلبه وينظر فيه. أما لو نظر فيه وقلبه خلاص انتفعت الجهالة، انتفعت الجهالة سار على بينه. طيب، ومثله
وعن المنابذة.
المنابذة هذا النوع الثاني من أنواع البيوع المنهي عنها، المنابذة. وأيضا هذا محل اتفاق بين أهل العلم أنه لا يجوز بيع المنابذة. طيب، ما هو بيع المنابذة؟
وهي أن يقول أي ثوب نبذته إلي فهو عليك بكذا.
بيع الملامسة مثاله مثل مثال بيع الملامسة عندنا، تعرفوا مثال بسيط بعد نشوف هذا يعني يمشي عند الناس أو عند الأطفال ونحوهم، ومع ذلك ومن الملامسة. شوف، تعرفوا اللي كانت تبيع بعض البقالات أو الحجات العلبة المستطيلة فيها مربعات، يدفع الولد ريال يقول له اختار اي شيء اللي يطلع تحتها تشيله، صح؟ اي هذا ادفع ريال واي شيء تلمسه انت وحظك، يطلع له شيء حاجه حلوه تسوى احيانا، يعني ليه كذا؟ احيانا شيء يؤكل شيء لا يؤكل شيء هكذا. هذا من الملامسه المنهي عنه، هذا نفس صوره بيع الملامسه، واضح؟ طيب، الثاني المنابذه، وهي ان يقول
اي ثوب نبذته الي فهو علي بكذا.
المنابذه يعني فيها نبذ، يعني يأتي البائع للمشتري، المشتري البائع يقول له أرمي لي أي شيء أنا أخذ منك بعشرة، أي شيء يقوم يختار له شيء يرمي وهو لا يدري عنه. الكلام يا إخوة، الأصل الحكمة في النهي عن هذه البيوع أن مبناها على الجهالة والغرض. وانتبهوا لهذه القاعدة لأنها ستنفعنا بعد قليل في التخريج، مبناها الجهالة والغرض. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وعن الغرر، يعني كل بيع فيه غرض منهي عنه، سواء كان باللمس او بالنبذ او بالطرح او بالحصاه او باي شيء او مثله، سياتينا الان بعد قليل سنذكر لكم. طيب، هذه المنابذه. اذا منابذة يقول اي شيء تطرح لي انا فهو عليك، انا اشتري منك بكذا، اي شيء، خلاص. ها،
وعن بيع الحصاه،
هذا الثالث، عن بيع الحصاه، يعني المراد به عن بيع تستعمل فيه الحصاة. هذا المراد بيع الحصاة، ليس بيع الحصاة، يعني ما يبيع الحصاة، لا، وإنما المراد بيعا تستعمل فيه الحصاة، فتكون الحصاة هي أداة الفرز، ويقال له مثلا هذه بضاعة خذ حصاة ارمي أي شيء وقعت على الحصاة فهو عليك بكذا. أو صورة ثانية، أنا أبيعك يعني هذه شيء من الأرض هذه بالحصاة، ارمي قدر ما تبلغ الحصى فهو لك بكذا، واضح؟ يعني كيف على مثلها، اي يعني شيء يستعمل فيه الحصى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد له صور كثيره بيع الحصى، ويدخل اليوم في عصرنا بيع النبذ، يعني بيع يستعمل فيه النبذ. اي نعم، مستعمل فيه النرد يرمى كم العدد؟ ثلاثة. هات رقم ثلاثة، هات. واضح؟ هذا مثله، هذا مثل بيع الحصى تماما. طيب اقرأ.
وهو أن يقول ارمي الحصاة فأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا.
هذا شوف، بيع الحصاء وأيضا بيع الحصاء محله إجماع أنه محرم. هذه كل البيوع اللي مرت الثلاثة محل اتفاق أنها محرمة، ذكر لكم في صاحب الشرح. طيب أيوة.
أو بيع.
لا لا، الصورة الأولى أن يقول، وهو أن يقول،
وأن يقول ارمي الحصاة فأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا.
أيوة، يعطيه مجموعة ثياب متفاوت يقول يلا ارميها، اي شيء يقع الحظ فهو عليك بكذا. واضح؟ وهذا ما قلبه ولا رأى ولا عرف النوعية ولا بس يلا اختار. ها،
او بعتك ما
قال فهو لك بكذا، وفي نسخة فهو عليك بكذا، نسخة عليك. لا يضر، لانه مثال المرد به مثال. او صورة ثانية لانها او
بعتك ما
الان صورة ثانية وهي
او بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الارض إذا رميتها بكذا.
إذا رميتها بكذا.
إذا رميتها بكذا.
بكذا. ارمي فحيث بلغت الحصاة فكل هذه المسافة عليك بكذا. كل هذا الحصاة. قد يكون قوي الرمي فيبعد، وقد يكون خفيف الرمي فيقصر. وهذا هو عين الغرض. وهذا من أكثر أموال الناس الباطل. لأنك ما تدري، هذا الجهال الآن ما يدري يبلغ بعيد ولا قليل، سوف يدفع عفاه عليك بكذا، هو سيدفع وما يدري كم. واضح من الجهالة؟ لا يدري كم. إذا مبنى، إذا بيع الملامسة والمنابدة، انتبهوا معي، بيع الملامسة والمنابدة والحصاة، كل الحكمة في التحريم، في تحريمها أنها بيع غرر. الغرر سببه الجهالة، سببه الجهالة. واضح ولا لا؟
واضح.
واضح عبد الله؟ طيب السؤال لك عبد الله، إيش رأيك في البوفيه المفتوح؟ الآن بعض المطاعم السريعة، ها، اللي تبيع بيزا ولا مدريش ولا لا، ها، مطعم إيش؟ ما شاء الله شكلك والد. يجي يكتب لك كل كذا، يكتب كل حتى الإشباع بثلاثين ريال أو ستين ريال هكذا، يعني كل لما تشبع. إيش رأيكم؟ ويسموه البوفيه المفتوح، وهذا كثير في الفنادق، بوفيه مفتوح، ادفع كذا وادخل كل شيء ما تبغاه، مره مرتين شيل عبي يعني لما تشبع. ايش رايك؟ ها؟ على خلي هو حل. ايش يعني؟ لا لا، يعني ادخل عب القربه بطنك، عبيها زي ما تبغى، كل لما تبغى. ايش رايك؟ شكلك ورطان. ما شاء الله. يعني تقول هذا فيه غرر، وجه الغرر وين؟ يعني يغرر بالداخل ويقال له كل حتى الإشباع، فربما أكل قليلا لا يساوي ما دفع، وربما ساوى ما دفع، وربما أكل أكثر مما دفع، فهو لا يدري، هو حقيقي يجهل، صح ولا لا؟ أليس هذا الحاصل؟ هذا الحاصل. أنتم موافقين أخ حسن ولا لا؟ مرة يعني البوفيه مفتوح عندهم الحين ما يجوز، خلاص انتهينا؟ ها إيش رأيك؟ أنت هذا رأيك كان؟ يعني يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. ها، في قول ثاني ولا في قول ثاني؟ يعني ما يجوز. أحمد. ها؟
السلام.
اللي يظهر والله أعلم هو هذا، اللي يظهر أنها من بيع الغرر، لأن الدافع يدخل وهو يجهل ما سوف يأخذ مقابل هذا المال، وعنده أصناف عدة هو لا يدري، سيدخل يأخذ، يعني مثل ما لو قيل ادخل فأي شيء لمسته خذه بكذا. فالحكمة أو المعنى الذي لأجله نهي عن هذه البيوع موجودة في مثل هذا البيع، موجودة واضحة جدا. فهي من بيوع الجهالة والغرض. وعليه نقول أن ما يسمى البوفيه المفتوح لا يجوز، لا يجوز الشراء منه. لكن فرقوا بين بوفيهين، في بوفيه مفتوح إنسان يستأجر صالة طعام كاملة مثل ما يصير في الأعراس أو في الحفلات، صاحب الحفلة هو نفسه يكون قد دفع كامل أجرة هذه الطاولة، ثم يدعو من دعاهم إلى وليمته، يذهبوا ويختاروا ما شاءوا. هذا يسموه الناس بوفيه مفتوح، هذه لا إشكال فيها، هذه جائزة. واضح؟ لأنها أجرة مقابل خدمة معلومة، خلاص انتهينا. لكن الكلام أين؟ النوع الثاني، وهو يدفع إنسان يدخل بوفيه، بوفيهات هذه المفتوحة، ويدفع مال مقابل لا يدري، ما يدري ماذا سيجد في الداخل، سيأكل قليل أو كثير، صحن ولا صحنين أو نحو ذلك. هذا هو الذي، هذا وجه المنع فيه في هذا لسبب الجهالة، والله أعلم. ها؟ نحن أصل دفع إحنا ما يجوز، يقول لك يعني المعاملة هذه لا تجوز. يعني قد يكون واحد أحد يقول أنا والله أكيل، يعني هوفي 70 ريال مضبوط، يعني هاخذ حقها. مثل لو قال واحد ذلك، نقول لا، ليس يعني ليس لأن هذه المعاملة صلحت في حقك تكون فقط أنت مستثنى، لا، الحكم عام. نقول هو ما يأخذ مثل هذه المعاملة. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. والإخوة يعني لما يسمعون بوفيه مفتوح ما يجوز، الله يعني خلاص سبحان الله، يحسوا بالجوع على طول، يحسوا راح عليهم الأكل مرة واحدة.
ها؟ الله المستعان.
هو الكلام انه هو الكلام انه النفوس تتشوف لشيء الحاضر، يعني واحد يسوي هدايا ولا شيء زي ما تقول انت الان، النفوس تشوف قدامها الجائزة. لكن لما تقول بكر يوم الجمعة ولك كذا ولك فكأنما قدم، لسه حشوفه في الآخرة. هذا يعني يستطيلها جدا، وبعدين يعني عند الله يعني. هذه مشكلة، مشكلة الاستطالة ومشكلة عدم استحضار من الفضائل الواردة في الحديث الشرعية بخصوص الأعمال. ولهذا سبحان الله، اعمل إذا عرفت أن شيء عبادة وطاعة، يعني ثبت بالنص الشرعي أن هذا مما يحب الله، افعله واترك ثواب هذا العمل إلى الله عز وجل، هو يتولى. هذا أعظم لك من أنك تفعل لتطلب ما فيه من الأجر، وإن كان يجوز، وإن كان يجوز، لكن أن تدع الأمر إلى الله عز وجل يتولى مضاعفة حسناتك وإثابتك على هذا الفعل أفضل بكثير. يعني بعض الناس، وهذا سيأتينا إن شاء الله تفصيل إن شاء الله في القواعد الفقهية، يذكر الأذكار حتى يحفظ الله من السحر والعين، يعني المقابل، يعني هو يجوز لأن الشارع رتب عليه هذا، لكن في الأصل في شيء أعظم، ذكر الله، يذكرك الله في نفسه، هذا أعظم. فأنت أذكر الله عز وجل، ما دام هذا الذكر مشروع، أذكر الله به ودع الأمر لله عز وجل، من هذا أعظم. طيب نكمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، جزاك الله خير. برضو ما حركته، طب الموية تحت، لا حركت هذه. جزاك الله خير. طيب آه وقفنا عند مسألة بيع البوفيه المفتوح وقلنا فيها جهالة وليظهر الله على المنع منها، لكن وذكرنا لكم نوعين من البوفيه، خلاص انتبهوا، لأن كلاهما يسموه الناس بوفيه مفتوح. لكن لو أن إنسان دخل إلى محل وقال له صاحب المحل مثل ما يوجد الآن في الزهد والدومينوز ومدريش الأماكن هذه اللي عندها مجموعة من السلطات أنواع، يبيعك الصحن هذا يقول لك هذا الصحن قيمته 12 ريال، الصحن هذا قيمته 12 ريال، لكن الأنواع اللي تحطه وسط الصحن هذا الخيار لك فيه أنت، هذا لا بأس جائز، هذا جائز. لما؟ لأن الكمية معلومة هي الصحن. ارتفعت الجهالة، أنت عرفت الآن ماذا تفعل، سيعطيك من الصحن، اللهم أنه جعل الخيار لانتقال أنواع لك، هذا لا بأس، هذا جائز. واضح؟
نعم.
يفرق بين هذه وبين أنه لا، ما أنت داري تتبع ما يدخل كل اللي تبغاه، شيء حار بارد يؤكل يشرب مشويات، شيء رخيص غالي، ما أنت داري، هذا فرق بين هذه وهذه. طيب، إذا بناء على المعنى الذي لأجله نهى الشارع عن بيع الملامسة والمنابدة والحصاة، فهذه موجود في بيع في مسألة البوفيه مفتوح نحوها. وعليه الشارع لما ذكر البيع الملامسة والمنابدة ونحوها، هذه لأنها كانت بيوع منتشرة عندهم، منتشرة عندهم، وليس المراد عين البيع، المراد ما كان في معناه مما فيه جهالة وغرر. ولهذا القاعدة عندنا هو قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، هذه القاعدة، فكل بيع فيه غرر يعني فيه تغرير بالبايع أو بالمشتري فإنه لا يجوز، هذه القاعدة عندنا. واضح؟ خلينا نكمل، بنكمل الفصل كامل الآن. ها 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 يقول أنت تبيع على حديقات المعروف، لما تبيع الرجل تبيع رب، لا ساكينة، لحظة لا تستعجل ساكينة. طيب، ها،
وعن بيع الرجل على بيع أخيه،
وعن هذا الآن هذا كم الرابع، هذا البيع الرابع من البيوع المنهي عنها، وعن بيع الرجل على بيع أخيه. صورته ما فيها صورة بيع الرجل على بيع أخيه، ها، أن يأتي إنسان، يعني مثلا عصام، جيت أنا وبعته، لا كتاب، بعته قلم، هذا قلم بعته عصام ب10 ريال، فجاء مثلا حسام وقال لعصام روح رجع القلم هذا، أنا أعطيك نفس القلم ب9 ريال أو ب8 ريال، يعني بأرخص، ها، هذا بيعه على بيع، يبيعه على بيعي، أنا بعت، فيأتي يبيع على بيعي، هذا محرم لا يجوز باتفاق أهل العلم، أن بيع الرجل على بيع أخيه محرم باتفاق أهل العلم كما حكى الحافظ رحمه الله وغيره. خلاص، ومثله شراؤه على شرائه. كيف مثال يا أحمد؟ لحظة لحظة، أحمد نقول أحمد، نعم،
أن يشتري الرجل سلعة،
ها،
ويأتي رجل آخر للبائع يقول له إنك اشترى منك بعشرة
أشتريها منك بخمسة. أي صح، سنت صح، يأتي عصام أنا اشترى مني ب10، يأتي حسام ويقول يا شيخ رجعها له أنا أعطيك 12، أنا أشتريها ب12، يشتري على شرائي، والمعنى واحد. خلاص، وكل ما فيه إضرار بالمسلم في عقوده فهو محرم، ولهذا يحرم البيع على بيعه، والشراء على شرائه، والسوم على سومه، والقرض على قرضه، والخطبة على خطبته، سيأتينا كتاب النكاح، وكل هكذا، كل ما كان فيه إضرار بالمسلم وإفساد العقد عليه فإنه لا يحل، باطل. واضح؟ والأصل فيها عندنا مثل هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض.
المزاد.
ها؟
المزاد.
لا، إيش المزابنة؟
مزاد يعني.
مزاد.
آه، السوم قصدك. السوم. الثوم لا يخلو من حالتين. لما يجي يساوم مثل المزايدة اللي تقول عنها تسميها مزايدة هي المساومة يعني يساوم يقعد يحرجوا على البضاعة ولا ما يتبع كذا من يتبع كذا، إن نقول لا يخلو من حالتين، إما أن يزيد في وقت السوم وإلى الآن ما استقر الثمن أو ما استقر البائع على البيع، فهذا جائز بالاتفاق، هذا السوم جائز بالاتفاق وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. مثل يقول بعشرة بعشرين فهذا لا بأس، لأنه إلى الآن ما استقر البيع ولا ركن البائع إلى البيع، إلى الآن ما حصل من البائع ركون لهذا المشتري. هذه الحالة الأولى، هذا جائز بالاتفاق. الحالة الثانية أن يستقر الثمن ويركن البائع للبيع، هذه اللي يحرم فيها السوم على سوم. خلاص إذا البائع قال خلاص أنا أبعت وهذا اشترى ركن للمشتري، لا يجوز تأتي تقول أنا كمان أسيمك بزيادة، لا خلاص، ولا يسم على سومه كما قال عليه السلام، هذا ورد في الحديث أيضا قال ولا يسم على سومه. طيب واضح؟
إذا قلت له في المستقبل تعال اشتري من عندي خلاص هذه راحة، لكن في المستقبل ترى عندي.
الصورة وين؟ بعض الناس، لحظة، بعض الناس يذهب ويشتري البضاعة من الدكان المكاني أو الشركة والمؤسسة، ثم يذهب ويسأل بعد ذلك والبضاعة مشترى، ويسأل لماذا يسأل؟ حتى يتحقق هل الذي هذاك المحل باعه بسعر يعني مقبول يعني ولا زاد زود عليه، صح ولا لا؟ طيب هل يجوز للبائع الثاني أن يخبره بالثمن ولا لا؟ هو ما يدري، هو ما يدري. إذا جاء من يعني هل نقول لكل من أراد أن يبيع سلعة اسأل هذا المشتري الذي يسأل عن قيمة السلعة اسأله هل قد اشتراها أو لا؟ ما يلزم، ما يلزم، فنقول له يجوز أن يخبره. طيب والبيع، البيع قد تم، فلو أنه ذهب رجع إلى الأول هذا المشتري رجع للبائع الأول وقال له أنت زيادت علي، أنت بعتني مثلا ب30 وأنا وجدت ب28، حينئذ نقول البائع هو الذي يملك إما أن يقيله وإما أن يمضي البيع. خلاص البيع تم ولا ما تم؟
تم.
النبي صلى الله عليه وسلم تم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم
تفرقا
وسيأتينا ثواب الخيار إن شاء الله. إذا تفرقا ثبت البيع. خلاص إن عاد المشتري وقال والله أنت زودت علي، نقول حينئذ ننظر، هذا يسمى الغبن. الغبن نوعان، إما يكون غبن فاحش، غبن فاحش شيء كبير، هذا باعه مثلا ب30 القطعة وهي بعشرة، وجدتها بعشرة، وأهل الصنعة والمقومين أهل الخبرة يقولون هي قيمتها 10-11 حولها، هذا باعه ب30، هذا غبن فاحش ولا لا؟
فاحش.
هذا غبن فاحش. أما يقول اشتراها ب30، والنوع الأول هو اللي يثبت في حق الخيار، سيأتينا في أبواب الخيار، خيار الغبن سيأتينا إن شاء الله. النوع الثاني غبن يسير، باعه ب30 وجده ب29-28، هذا غبن يسير، غبن يسير، هذا يتسامح فيه ولا يلتفت إليه ولا يعد غبنا ولا يرد به ولا يثبت له الخيار، لا يثبت له الخيار بهذا الغبن، لأن مثل هذا لا يخلو منه عقد، الزيادة اليسيرة والنقصان اليسير لا يخلو منها عقد، هذا مثل الجهالة اليسيرة معفو عنها، معفو عنها في البيوع. فالمقصود وسيأتينا إن شاء الله في باب الخيار، خيار الغبن، فهذا مثله. إذا نقول للبائع من جاء يسأله عن السلعة لا نقول يلزمه ويتحتم عليه أن يسأله أولا هل اشتريتها قبل ولا لا، ولا كم وجدتها، لأن بعضهم إذا قلت له يا أخي كم عندك بضاعة فلانية بكم، أول مثل كم حصلتها، بعض الناس يسألون كم حصلتها أعطيك أنقص، إن كان قد اشترى ما يجوز هذا، وإن كان لم يشتري جاء الواحد يعني جاء جديد دخل السوق يسأل عن سلعة معينة قطعة معينة، تعرف أصحاب الدكاكين والمحلات عشان يجذبون الزبون لهم يعطوه كلام طيب ويقول له يا أخي روح أسأل، أنا أقل لي واحد يعطيك أنا أعطيك مثله، وبعضهم يقول أعطيك أنقص من اللي أعطوك إياه، روح أسأل ما لك إلا يرضيك، يفعلوا هذا الكلام كلام طيب جيد لا بأس، يروح يدق إلى الآن لأنه إلى الآن ما اشترى، الآن ما في بيع على بيع، هذا يذهب يسوم أو بمعنى صح يسأل وله الحق، يسأل 1-2-3-4 يأتي يقول والله أقل شيء حصلته ب10، قال خلاص لك 9 يجوز لا بأس، واضح؟ ففرق بين أن يدخل على بيع أخيه وقد تم البيع الأول، أو يدخل في حال الخيار، يعني إنسان باع، أنا بعت لأحمد سيارة، قام أحمد قال لي الخيار أسبوع، هذا خيار شرط، خيار شرط أشترط خيار لي، أنا أشترط الخيار لي أسبوع، أنا أفكر البيع تم، يعني الآن بيع تم لكن موقوف على الخيار. فيأتي مثلا حسام دائما قاعد يدخل علينا الله يجزاه خير، حسام دخل وقال جاء قال لي أنا مثلا، أو راح قال لأحمد قال أنا أعطيك سيارة نفسها وأعطيك أحسن منها موديل أحسن منها بعشرة أو أعطيك مثلها بأقل. الآن هذا زمن الخيار ولا لا؟ هذا زمن الخيار بالاتفاق أنه محرم. إذا وقع البيع على بيع في زمن الخيارين يقولون، يعني خيار الشرط أو خيار الأميز، قال هذا لا يجوز. أما إذا انتهى البيع وانفض البيع فعند الحنابلة وجه أنه يجوز، وهو المذهب، والصحيح أنه أيضا حتى هذا لا يجوز. فلا يجوز لأحد أن يأتي بعد تمام البيع ويقول أنا أبيعك بأحسن، أو مرة ثانية انتبه لا حد حك عليك، أنا ترى تعال أنا أعطيك، كأن ما يلمح له لا تبيع على بيع أخي أبدا، ولا توقف صدر أحد على أخي، لا تقول له والله ترى فلان يدود عليك ولا أبدا، هذا ليس لك. كما قال عليه السلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس. أما أن تقول لا فلان كذا وأنت معهم في السوق، أنت الآن لست أنت، لا أنت إذا أنت ما أنت معهم في السوق، مثلك مثل عامة من يدخل السوق، لك أن تتكلم مع قرابتك والناس والجيران تقول والله المحل الفلاني رخيص والمحل الفلاني. أما أنت في السوق وتقول للناس لا تروح المحل الفلاني، هو جارك اللي يعمل ولا ثاني ترى يغلي عليكم، لا هذا ما يجوز لك، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، واضح؟ والسوق له أدب، في آداب للسوق. المشكلة الناس كل الآداب صاروا يعني ها أحمد طب بعدين مذكرات التفاهم بعدين، بعد خلنا نكمل لأنه بكمل الباب عندنا أشياء كثيرة. إذن هذا البيع على بيع أخي خلاص، وقيسوا مثلها البيع الشراء على شرائه، والخطبة على خطبته، والسوم على سومه، والقرض على قرضه، ونحو ذلك. يعني إيش قرض على قرض؟ واحد يقرض آخر، يجي واحد يقول خذ أنا أقرضك، ما يجوز هذا، محسن ما تدخل هكذا على أخي خلاص. ولهذا شوف قال لكم في الشرح في علة لما يعني حطوها بين قوسين، وهي علة كل عقد موجود فيها يبطل، اللي هي صفحة 327 السطر الرابع، لما قال لما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه، شفتوها السطر الرابع أيوة، لما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه، هذه علة كل عقد وجد فيه إضرار بالمسلم وإفساد عليه عقده فإنه يحل لا يجوز. ها
وعن بيع حاضر لباد،
الخامس من أنواع البيوع المحرمة اللي ذكرها المؤلف، وعن بيع حاضر لباد. الحاضر يعني من يعيش في الحاضرة، والعادة أن الناس يجلبون بضاعتهم للحواضر لأنها كبيرة، فيها تجمع كبير للناس، وفيها حاجات الناس، يجتمعون الناس بيع أشيائهم ونحو ذلك، هذا الحاضر. الباد المقصود به مو البدوي، لا لو كان المقصود البدوي قال بيع حاضر لبدوي، المقصود البادي من ليس من أهل البلد، سواء كان بدويا أو قرويا أو من بلد آخر، المقصود أنه ليس من أهل البلد. طيب هذا يأتي الذي ليس من أهل البلد وعنده بضاعة يريد أن يبيعها في هذه البلد، فيأتي إنسان ويقول أنا أبيعها لك أو أنا أشتريها منك، إيش تدخل السوق وزحمة ويمكن تقعد وتطول ولا أحد يريد، وأنا أدرى بالسوق فيأخذها منه يبيعها منه أو يشتريها منه، هذا بيع حاضر لباد خلاص، واضح ولا لا؟ هذا بيع الحاضر لباد. طيب ابن عباس ايش قال في تفسيره لما قيل ايش يعني حاضر لباد؟ قال ان يكون سمسارا له، سمسار له، كأنه سمسار هو يدخل ويأخذ البضاعة ويبيعها له. طيب لماذا نهى الشارع عن بيع الحاضر لباد؟ سيتم على قليل الشروط، لماذا نهى الشارع عن بيع حاضر لباد؟ قالوا لأنه إذا جاء البادي الذي ليس من أهل البلد يريد أن يبيع البضاعة فإنه سوف يرخص على الناس، لأنه سوف ينظر ما هو خراجه، وإذا ربح ما يريد هو تبع ما يريد هو ولو كان قليل سوف يبيع، وحينئذ حصلت التوسعة على الناس وهذا مقصودهم، وحصل مقصوده هو بأن باع بضاعته والجميع حصل مقصوده. ولهذا الحسن قال لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يسرق الله بعض من بعض، اللي يجي اللي يبغى يشتري، لكن لا أحد يقول يجي يعلم ويقول لا تبيع ترى السعر الفلاني كذا ولا أنا أشتري، لا تعلم، دعوا الناس، هو يريد خراجه، ليش تغليها على الناس؟ وهذا فيه إرخاص لأسعار الناس، الشارع يتشوف لكل ما فيه إرخاص الأسعار. ولهذا لا شك أن غلاء الأسعار ترى من البلاء، من البلاء الذي ينزل بالناس غلاء الأسعار، فهذا مما يستعاذ بالله منه ويسأل الله عز وجل أن يرخص أسعارنا، هذا مما يسأل الله عز وجل يا رب أرخص أسعارنا، لأنه لو غلت البضاعة لو غلت وصارت أسعارها غالية يشق على الناس، يشق على أن ينتفعوا بالسلع، ويشق على أصحاب السلع أن ينتفعوا بأموال التي عند الناس، فلا يحصل النفع للجميع، فلا يحصل النفع للجميع، هذه المشكلة. ولهذا الشارع تشوف إلى أن ترخص الأسعار، ولهذا نهى عن أشياء تغري الأسعار، الاحتكار منهي عنه، بيع الحاضر لبادي ما، لأن الحاضر يعرف كم القيمة، البادي ما يدري، يأتي يريد أي سعر. وكذلك تلقي الركبان سيأتينا إن شاء الله برضو منهي عنه، لما؟ لأن كل فيها إغلاء للأسعار، والشارع تشوف لإرخاص الأسعار. والأجزاء قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، واضح ولا لا؟ طيب، لكن هل كل بيع، هل أي حاضر يستقبل باد يكون محرما؟ قال لا، عندنا خمسة شروط. اقرأ الشرح.
فصل واشترط.
طيب اقرأ، نبغى نريد تفسير ابن عباس. قال ابن عباس نهى الرسول صلى الله عليه
وسلم، عندك هنا قال
قال ابن عباس نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد.
نعم، قال ابن عباس رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟
يستفهم، مش يعني حاضر لباد.
قال لا يكون له سمسارة.
لا يكون سمسارة، متفق عليه.
وروى مسلم عن جابر قال قال رسول الله،
حديث رواه مسلم،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، والمعنى في ذلك،
والمعنى في ذلك أنه
يعني لماذا، إيش الحكمة، ليش أنها شارع عن ذلك؟
أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس برخص وتوسع عليهم السعر،
وتوسع عليهم السعر، فإذا عرفتم؟ إذا مطلوب أي شيء يرخص الأسعار ويرخص الأسعار على الناس، هذا مطلوب شرعا، مطلوب شرعا.
فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع أن يبيعها إلا بسعر
وعليه فما تفعله المحلات أو المراكز من تخفيضات لا بأس بها، بل مشروعة لما فيها من إرخاص الأسعار على الناس، بشرط أن يكون التخفيض له فائدة للمشتري، أما تخفيض كذب لبعض المحلات لما ترخص سعره هو بعد التخفيضات أعلى من سعر المعتاد عند باقي المحلات، أما هذا ليس هذا الغرض، هو أن كان يتعامل هذا من التغرير، يظن الناس فعلا التخفيض وليس بتخفيض، ليس بتخفيض. فالتخفيضات الحقيقية اللي عند بعض في المراكز أو في المحلات أو نحو ذلك، أو الموسمية اللي في بعض المتاجر، هذه جيدة لا بأس بها، جيدة لأن فيها إرخاص للأسعار، وهذا مطلوب شرعا، مطلوب شرعا. أخوهم يقول يرخص من ناحية ويغلي في ناحية، طب تأخذ الرخيص اترك ما يفعل هذا، هي هذه يفعلها من الآن، يعني من الأشياء اللي استفادها الناس الأماكن التي فيها الأسعار ثابتة، الأسعار ثابتة في أكثر المراكز كذلك، ما يستطيع متى يغلي شيء ثاني في الأماكن اللي فيها السلع غير معروفة غير مرقمة، يعني ما عليها السعر، ما عليها سعر، هذا ما تستطيع تتفاوض معه، وليس في هذا محظور، يعني المماكثة في البيع أصلا مطلوبة. أنا أحسن ماكثة لما شرى بعير جابر أي المماكسة، يماكس يعني أخذ وعطى، أخذ وعطى، بعني بكذا لا بكذا، لا ما يناسب لا ما يخارج إلا طيب هذا البيع والشراء، أخذ يناسبك اشتري ما أترك، ولك أن تشترط، يعني لك أن تشترط أشتريها ترى لك إذا حصلت أرخص أرجع لك، إن وافق هذا شرط لا بأس. المقصود أن لا 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 إذا التخفيضات نفسها نقول لا بأس بها، كون يغلي في سلعة ثانية هذا أمر آخر. حين إذا ننظر لرفع السعر يعني الغبن هذا سمي، هل غبن فاحش أو لا اللي ذكرنا لكم قبل قليل، ها الله أعلم الله أعلم. لا شو برضو رجعنا عطوه في الدرس اللي قبل هذا، اقرأ اقرأ.
فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع أن يبيع إلا بسعر البلد ضاق على أهل البلد.
واضح، إن تولى الحاضر بيعها الحاضر يعرف سعر البلد، ما هبيع إلا بسعر البلد، ضيق على الناس، الناس يبغوا شيء أرخص عشان يشتروا
ويضر بهم.
وامتنع اقرأ وامتنع أن يبيعها إلا بسعر البلد،
وامتنع أن يبيعها إلا بسعر البلد ضاق على أهل البلد فيضر بهم،
بيضر بهم بس. واضح ولا لا؟ واضح المعنى؟ طيب طيب ويشترط، إذا هذا هو المعنى. طيب الشروط، متى يكون بيع الحاضر للباد محرما؟ قالوا بخمسة شروط، بخمسة شروط هو ذكر لك إجمالا في هذه الصفحة، لكن في الصفحة التالية صفحة 328 اقرأها بالتفصيل. قال ولا يحصل الضرر إلا باجتماع الشروط الخمسة. إيش الشروط الخمسة؟ اقرأ.
أحدها
الأول، الشرط الأول،
أن يحضر البادي لبيع سلعته، فإما إن جاء
بها،
فأما إن جاء بها ليأكلها أو يخزنها أو يهديها فليس في بيع الحاضر له تضييق بل فيه توسعة.
الآن هو لو جاء البادي ومعه سلعة، واحد جاب معه بضاعة من غير هالبلد، أراد بدع إما يهديها وإما يخزنها وإما هو يدخرها لنفسه أو أي شيء، يعني ما كان الغرض منه أن يبيع. جاء رجل قال يا أخي هذه بضاعة ما في السوق، لو تبيعها الآن ترى أفضل لك، لا بأس أعطيني إياها، قال أشتري أنا سليمان لا بأس. لما؟ لأنه أصلا ما تعني يبيع. واضح؟ ها اقرأ.
الثاني أن يحضر لبيعها بسعر يومها،
يعني يجي يأتي اللي من برا البلد هو عارف السعر، أو قال أنا والله ما هبيعها إلا بسعر اليوم، حينئذ لو اشتراها منه لا بأس الحاضر. لما؟ لأنه سوف يفعل ما يفعل الحاضر سواء بسواء، اللي جاء من برا البادي هذا الذي يأتي من الخارج إذا باع بسعر يومها سيفعل كما يفعل الحاضر لو اشترى منه، إذا انتفى النهي، انتفت النهي.
فأما إن
لم يحدث إرخاص للأسعار لأنه سيبيع بسعر اليوم، فأما إن أحضرها وفي نفسه ألا يبيعها رخيصها،
فأما إن أحضرها وفي نفسه ألا يبيعها رخيصة فليس في بيعه له تضييق.
ليس في بيعه له لمن؟ يعني الحاضر، ليس فيه تضييق، يجوز يبيع الحاضر. الثالث
أن يقصده الحاضر،
الحاضر هو ليخرج له، هو ليستقبله، هو ليتصدى له.
فإن كان هو القاصد، فإن كان هو القاصد للحاضر جاز.
اللي من برا البلد هو يبحث عن واحد، أصلا هو جاي يبحث عن أحد، عن شركة، عن أحد، عن سمساء، هو جاي يبحث، يجوز. واضح؟
جاز، لأن تضييق حصل من الحاضر. فأشبه ما لو امتنع هو.
جاز. الرابع
أن يكون جاهلا بسعرها.
يعني البادي ما يدري كم سعرها، حياتي يبيعها باللي خارج ما يدري كم سعر السوق، فإن كان يدري السعر لا خلاص يدري ويقول لك.
فإن كان عاليا بسعرها لم تحصل التوسعة بترك،
يعني يجوز له أن يبيع لحاضر حينئذ إذا كان داري السعر، يجي حاضر يقول أنا سيمين ضلالة لا يسعرها كذا، داري السعر إذا كان عارف بالسعر خلاص، إنه حينئذ ما في طريق.
الخامس أن يكون بالناس حاجة إلى سرعته كالأقوات ونحوها،
يعني يكون يعني أن يكون تكون هذه بضاعة مما يحتاجه الناس، فإن كانت مما لا يحتاجه الناس قالوا لا بأس حينئذ. لأن
ذلك هو الذي يعم الضرر بغلو سعره،
بغلو سعره، وهذا محل أخذ وعطاء. الشرط الخامس، هل هذا خاص بما تعم الحاجة إليه من الأقوات ونحوها أو أنه عام في كل بضاعة؟ لأن إرخاص الأسعار ليس خاصا بالأقوات فقط أو بما يحتاج إليه من ملابس ونحو ذلك، لا، وإنما الناس يريدون أن ترخص أسعارهم في كل شيء، هذا محل أخذ وعطاء بين الفقهاء. هذا الشرط الأخير، وهذا الشرط الأخير هو الذي بنوا عليه مسألة الاحتكار، هل الاحتكار محرم في القوت فقط لأنه هو النهي عن الاحتكار إنما ورد في الأحاديث عن القوت، فهل يقاس على القوت كل ما كان في معناه ولا خاص بالقوت؟ ونقول من احتكر فهو خاطئ كما ورد في الحديث، وأما يعني من احتكر في الطعام فهو خاطئ، أما غير الطعام فيجوز أن يحتكر. واضح ولا لا؟
واضح.
هذا موضوع أخذ وعطاء بين أهل العلم. فمنهم من قال إنما ورد النص في القوت لأن الحاجة عامة والضرر بها يعم لو غلى سعرها. قالوا هذا خاص بالأقوات، لأن قوام البدن أو البدن لا يقوم إلا بها، بخلاف غيرها من الأشياء. وبعضهم قال لا، المعنى الذي من أجله نهي عن احتكار القوت موجود في غيرها، موجود في غيرها. يعني مثلا لو أن أحد جاب كورة واحتكر نوع من الكورة، احتكرها خبها، قال لك هتجي الحين عطلة، قال أنا بخبيها الآن مدارس الناس في دراسة، أخبيها للعطلة، العطلة فالتاني الناس لعب، ويعرف أنه ما في السوق كورة، انتهت الكورة من السوق على فرض، يعني ما هتنتهي على فرض. يجوز لو احتكر الكورة ما يجوز؟
ما يجوز.
ما يجوز احتكر الكورة؟
يجوز.
يعني هل يعني هل هذا يعني أول شيء ليس بقوت؟ وهل هذا مما يحتاجه الناس حاجة عامة؟ طبعا لا قطعا، لا قطعا. طب إذا 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 حينئذ لا ينبغي أن يقال كل احتكار أي نوع من بضاعة يعني يحرم، يحتاج إلى نظر. لكن ولا نقول أيضا أنه فقط الذي يحرم احتكار هو الطعام، لأن ما المعنى الموجود في احتكار الطعام قد يوجد في غيرها. إذا نقيم إيش نقول؟ نقول كل ما احتاجه الناس حاجة عامة، حاجة عامة، حاجة عامة يحتاجها الناس ما يوجد الاحتكار، صحيح. ليش؟ قياسا على الطعام، لأن الطعام حاجة عامة، فكل ما احتاجه الناس حاجة عامة صحيح. مثل الملابس، إذا جاء فترة الملابس والناس في البلد لا يلبسون إلا هي، واحتكرها أحد، احتكرها ضيق غفل حتى ترتفع ثم يبيع، هذا الاحتكار، واضح؟ نقول له لا يجوز، هذا يحرم خلاص؟ نحو ذلك. أو جاء وقت مدارس وقفل الدفاتر، ما في دفاتر الآن، حاجة عامة، جت وقت مدارس ولا جامعات ونحو ذلك، هذه حاجة عامة وظاهرة جدا، لكن في قوة ما في حاجة عامة، ولا شراريب ولا يعني ملابس رياضة، يعني قيسوا على مثلها يعني، خلاص؟ لحظة 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 يا جماعة، لحظة استنى. إذا النهي عن بيع الحاضر لباد سببه ألا تغلو الأسعار، وألا يؤدي ذلك إلى الاحتكار، فيأتي أهل العارفين بالأثمان يحتكرون البضاعة ثم لا يبيعون إلا بما شاءوا من الأسعار، واضح ولا لا؟ طيب إيش رأيكم في الوكالات التجارية الآن؟ يجي واحد يصير عنده وكالة سيارات، لا ممنوع أحد في البلد يدخل هذه السيارة، لحظة. أو وكالة آلات كهربائية، أو وكالة ألبسة معينة، أو وكالة أطعمة، الوكالات التجارية اللي أنتم عارفين الآن، أو وكالة أدوية، وكل ما شئتوا في الوكالات الباقية، إيش رأيكم؟ تجوز ولا ما تجوز؟ ها؟ الحين أنت تعرف أربع عشان عندك ها؟ لا دحين يجوز ولا ما يجوز؟
ما يجوز.
ما يجوز ليه؟
زكاة من الذي يحتاج الصيدليات،
يعني نقول فقط الشركات الأدوية هي اللي ما يجوز إن تحتكر أدوية.
مثل ما يحتاج أي شيء يحتاج الناس، مثل الملابس.
طب ليه ما يجوز؟ لأن الناس يعني الناس يحتاجونها. يحتاجونها الناس.
أيوة.
طب السيارات تحتاجون ولا لا؟ أكثر من الأدوية. أحمد.
شيخ بالنسبة لوكالات السيارات، قالوا فيه.
لا لحظة، أول شيء جاوب، يجوز ولا ما يجوز؟
يجوز.
يعني الوكالات هذه الموجودة الآن جائزة وجائزة. طيب إيش السبب؟ أعطونا الجواب ثم علل.
لأنه كل وكالة تكون كل شركة لها وكالة في سيارات من سيارات معينة، وهذه السيارات في الغالب هي بنفس المستوى، لكن في اختلاف المواصفات يعني بينها وبين الوكالة، هذا يصير منافسة بينهم، ما حيث
يتكلم حكرة السيارة حكرة هذا ليس تعليلا شرعيا. هذا تعرير واحد داخل انت داخل مناقشة شيء. ها لا لحظة يجوز ما يجوز لحظة ما يجوز ليش ما يجوز عشان نبدأ اول شيء يجوز او لا ثم نبدأ عشان تفهموا التعليل العلة صحيحة ولا لا التعليل ليش لان فيها اضرار بالمستهلك وين وجه الضرر يعني وجه الضرر انه يجبر يقول لك ما اجبرته يعني انت قصدك وجه الضرر على المستهلك او المشتري يقول وجه الضرر عليه غلاء الاسعار انه سيحتكر محتكر يعني السعر ابيعك بهذا السعر فين ما تشتري ولا يمشي وسيرجع اليه لانه يعرف انه ما في الا عنده هو ها ايش رايك ما احنا يعني قصدك الشركات اللي في الخارج برايك لحظة يقول اخوك احمد جيد التوجيه جيد يقول الشركات الخارجية الان في الدول الاخرى هي اللي جاءت للتجار داخل البلاد وهي اللي قالت لهم الله يخليكم ترى انا مزنوقة جدا فكوا لي اسواقكم وما نحصل احد خذ ولك الفضل كمان فهي اللي قصرت ونحن عندنا في الشروط ان الذي يحرم ان البادي ان الحاضر هو الذي يذهب للبادي اما اذا جاءه البادي ما يحرم صح هذا كلامه صح ها احد عنده توجيه ثاني ها نعم نعم كيف البداية؟ لأن اللي هو صاحب الوكالة المستهلك طيب نحن نتكلم عن هو الآن أليس سؤالي وين؟ افهموا السؤال أليس في الوكالات التجارية الموجودة الآن المعنى الذي من أجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباد وعن الاحتكار وعن تلقي الركبان وهو تضييق الأسعار على أهل البلد العلة موجودة ولا ما موجودة؟ المعنى الذي من أجله نهي عن هذه البيوع وهو إغلاء الأسعار وعدم البيع برخص ولهذا إيش قاعدة؟ دعوا الناس يرزق الله بعضهم يعني لو أن نتخيلوا مثلا أي بضاعة تعرفون لها وكالة لو أنه كان مفتوحا للناس أن يشتروا هذه السيارات أو الأدوية أو الأجهزة الكهربائية كل تاجر يستطيع يأتي بها أو حتى كل فرد يوصي وأحد يأتي بها أو كيف كان أسعارها؟ أليس هترخص ولا ما هترخص؟ صح ولا لا؟ ما كانت هتعلو بهالدرجة ما كانت تعلو قطعا هذا هو الذي دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض صح ولا لا؟ إذا المعنى الذي من أجله ورد النهي في هذه البيوع موجود في الوكالات هذه وهي ارتفاع غلاء الأسعار وارتفاعها على الناس وحينئذ يحصل نوع من التحكم الحقيقي ففيها معنى الاحتكار والحاجة عامة لمثل هذه البضاعة وفيها إغلاء الأسعار والشارع يتشوف إلى خلاف ذلك واضح ولا مو واضح طيب لكن في سبب آخر لا ينبغي إغفاله وهو أو يعني ما وجهة نظر من قال بجواز هذه الوكالات الشرعية؟ أولاً الشركات العالمية اللي تملك هذه البضاعة لا تعطي منتوجاتها إلا لوكيل خاص هي نفس الشركات لا تدخل سلعتها إلى بلد إلا بوكيل لما؟ لأن هذه التجارة العالمية الموجودة الآن من صالح الشركات هذه أن يكون لها وكيل حتى يرعى منتجها ويحافظ عليه ويكون عنده الصيانة وحينئذ هي تضمن بقاء سلعتها
بسعر معين، لأنه معروف أنه أي منتج في أي مكان يبور سعره يجهد الناس فيه، ما يكون له سوق. فهي تريد ما تدخل البلد ببضاعتها إلا إذا كان لها وكيل حتى يحافظ على أسعارها، هي أصلا تقصد ذلك. فإذا ما كان لها وكيل ما تبيع. طيب هذا سبب. السبب الثاني، لو ترك للناس يشتروا ما شاءوا يعني بلا وكالات ويأتون بكل شيء، لحصل عندنا كساد في الأسواق. كساد في الأسواق، الكساد هذا سببه أشياء، منها سوف تغرق الأسواق بالسلع، لأن الناس يتهافتون على الشراء حينئذ، تغرق الأسواق بالسلع. هذا واحد. اثنين، يحصل عندنا بوار للأسعار، ترخص إلى درجة أنه لا يكون فيها شيء، يعود بالنفع على التاجر، والتاجر إذا ما عاد بالنفع عليه هذه البضاعة تركها ولا يعول عليها. ثلاثة، عن التجار أنفسهم سوف يتركون جلب السلع المهمة اللي يحتاجها الناس لأنها ذات ربحية قليلة، ويتجهون إلى السلع ذات الربحية كثيرة ولو كما يحتاجها الناس إلا حاجة عامة يعني خفيفة، وحينئذ الأسواق تخلو مما يحتاجه الناس. واضح فين كساد الأسواق؟ هذا هو كساد الأسواق، هذا هو الذي يحصل به كساد الأسواق. طيب، والأمر الثالث مما يترتب على عدم الوكالات، الأمر الثالث أنه يحصل تنافس شديد بين التجار أنفسهم، كل أحد لو كان لكل أحد يأتي بما شاء من سلعة لكان كل أحد يتنافسون على سلعة واحدة، وحينئذ كل واحد يفسد على الآخر، يرخص وهذا يبيع أقل وأقل وأقل، سوف يحصل بينهم من البغضاء والشحناء والتحاسد والتدابر والقطيعة ما هو معلوم. عالم التجارة ما يخلو من ذلك، وهذا الشارع يتشوف إلى سد أبوابه. نهنا شارع عن بيعات سيأتينا لأنها توقر صدور منها بيع يبيع على بيعه، من يوقر صدر أخيه المسلم يفسد عليه بيعتها. فالتجار سيحصل بينهم من الحسد والتنافر والتباغض، لأن كل واحد سوف يرخص أقل من الثاني يبيع حتى يضرب الآخر، ويتجه الناس إليه ويشترون ويتركون الآخر، مما هو معروف في الأسواق. ولهذا، لأجل هذه المفاسد المترتبة عليها، قال من قال من أهل العلم بجواز هذه الوكالات التجارية، قالوا القاعدة عندنا أن نراعي المصالح والمفاسد، ولا شك أن المفسدة العليا تدرى بالمفسدة الدنيا. مفسدة الوكالات احتكار البضاعة اللي بالوكالات هذه وهي غلاء الأسعار أقل من مفسدة عدم الوكالة، سيحصل عندنا مفاسد كثيرة جدا. هذا اللي ذكرتها بعضها اللي ذكرتها. والقاعدة عندنا في الشرع أن المفسدة العليا تدرى بالمفسدة الدنيا، فنقدم الدنيا على العليا. يعني إذا كان عندنا، وسيأتينا إن شاء الله في القواعد الفقهية، مفسدتين أحدهما مفسدة كبرى والثانية صغرى، لا والله نرتكب الصغرى ونترك الكبرى، نترك الكبرى. واضح؟ وهذا هو وجه من قال بجواز الوكالات التجارية، والله أعلم. ها اقرأ الآن، نرجع للكلام في كلام المؤلف.
وعن النجش
بتكون الجيم،
وعن النجش
يبقى خلص الباب، باقي علينا كمان ثلاثة بيع الله أعلم. ها وعن النجش بتكون الجيم. النجش لغة من الإثارة، من الإثارة. والنجش في البيوع يعني يثير، يجي واحد يثير الرغبة في شراء السلعة، لما يزيد السلعة يزيد السعر، يقول سعرك لا هذه بكذا هذه بكذا، ويزيد الناس يقول والله يثير الرغبة، ما ساكن لو فيها شيء تستاهل، ما زال سعر لا تستاهل. هذا هو النجش. طيب ها، وهو الآن سيذكر لك الصورة المشهورة المعروفة، وحتى أن أكثر الفقهاء يعرفون النجش بصورته هذه. إيش هو؟
وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها.
من لا يريد شراءها، إذا النجش ما هو؟ قال وهو أن يزيد، أخرج ماله أنقص، لو كان ينقص من سعر لا بأس، لا يسمى نجشا، بشرط عدم الإجحاف والإضرار، عدم الإجحاف بالسلعة وعدم الإضرار بصاحب السلعة، لأن الله عز وجل قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فإن كان ينقص في السلعة لا بأس، بشرط لا يضر بها ولا يجحف بها، هذا لا إشكال، ما يدخل في النجش معنا من يعمل.
واضح؟ طيب، قال وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها أخرج ما لو كان يزيد فيها في سعرها يرغب في الشراء، وخاصة أن بعض الناس يزيد زيادة عالية قطعا للسوم، يريد يقطع السوم على الناس خلاص ما يريد السوم يستحوذ عليها، لا بأس ما دام يريد الشراء حقيقة لا بأس. واضح؟ طيب طيب، قال وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ولو كان بلا مواطأة، ولو كان بلا مواطأة، يعني لو أن البائع اتفق مع رجل أن يزيد في السلعة حتى يغري الناس، هذا واضح. من صاحب النيش الآن؟ الذي يزيد في السلعة، هذا بمواطأة بينه وبين البائع، صح؟ فلو جاء واحد فضولي يزيد في السلعة ما في مواطأة، قال والله هذا طيب من حلال يمدحون الناس، أنا إن شاء الله أطلع له سعر السلعة زود، أطلع سعرها، فجاء بائع ما أدري كل ما رموا سعر هذا زاد 100، هذا قال 150 200 يزيد هو من عنده بلا مواطأة وهو لا يريد شراءها، هل يقال عنه نجش ويأثم هذا الناجش ولا ما يأثم؟ يأثم ولا ما يأثم؟
يأثم
يأثم ولو قال أنا أردت الخير لصاحب السلعة وما بيني وبينه مواطأة يأثم. خلاص، إذا نحن نقول أن الزيادة في السلعة لمن لا يريد شراءها لا يفترض فيها يتواطأ مع البائع، بل لو زاد فيها ولو كان لا يريد وقال أنا أقصد والله نفع البائع ما يجوز، ما دام ما تريد الشراء وما يجوز تزيد في السلعة. طيب، قال وهو أن يزيد في السلعة، يدخل في هذا أيضا مدح البائع لسلعته رغبة في زيادة سعرها، بشرط أن يكون مدحه لها ليس بحقه، لأن بعض الناس يمدح السلعة خاصة إذا كانت غير معروفة عند الناس يمدحها حتى يغري الناس بشرائها فيرتفع السعر ويبيع، هذا من النجش أيضا. حتى قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن من صور النجش أيضا المنع عنه أن يأتي ويقول ترى أعطوني فيها كذا سعر عالي حتى وسعر غير حقيقي حتى هذا يسوم بأقل فيبيع. واضح؟ يأتي يقول والله الكتاب هذا ترى أعطوني فيه 200 ريال بس أنا ما رضيت، يجي واحد يقول طيب هيا بيعني 150 يقول طيب خلاص أبيعك، هو ما حد أعطاه. واضح؟ إذا من هو الآن رفع السعر؟ البائع، هذا نجش محرم والبيع باطل. فكل زيادة في السعر على السلعة غير حقيقي ولا يرد الشراء لا يجوز بأي شكل من الأشكال، ومنه الدعاية الكاذبة، الدعاية الكاذبة للسلعة بأن تمدح بما ليس فيها أو بأن يقال أن أعطي فيها كذا ولم يعطى فيها شيء أو أعطي فيها أقل من ذلك أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، كله من النجش المحرم. أما إن كانت الدعاية بحق يعني ذكر وصفها الحقيقي هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. ها، هذا النجش. ها،
وعن بيعتين في بيعة،
عيد الكلام عن النجش. اقرأ الشرح نعلق على الشرح
أسفل.
أيوة، ونهى عن بيع النجش بسرعة.
ونهى عن بيع النجش. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض.
لا لا لا، قبلها سأحكي لك أشياء قبلها. أكثر من أول مسألة نهى عن بيع النجش وهو أن يزيد في السلعة من غير شراء،
من أول السطر يعني.
أيوة يقرأ.
ليقتدي به من يريد شراءها يظن أنه لم يزد فيها.
روى البخاري في صحيحه تعليقا، اكتبوها عندكم، روى البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال الناجش آكل ربا خائن، الناجش آكل ربا خائن، روى البخاري في صحيحه تعليقا. وذكر الحافظ بن حجر في الفتح حديث المكر والخديعة في النار، وقال أخرجه ابن عدي بإسناد لا بأس به، رواه ابن عدي بإسناد لا بأس به، وأيضا رواه البخاري معلقا الخديعة المكر والخديعة في النار. فكل ما كان فيه خديعة للمسلم في بيعه فإنه حرام لا يجوز. خلاص، هذه خذوها قواعد في البيع والشراء، شيء فيه خديعة ومكر ما يجوز لا يجوز. ومثل النجش هذا صورة مصورة، اقرأ سيعلق اقرأ.
ليقتدي به من يريد شراءها يظن أنه لم يجد فيها هذا القدر إلا وهي تساويه، فيتغير بذلك
فيغتر
بذلك، فهذا خداع هو محرم.
حرام بالاتفاق، محرم النجش حرام بالاتفاق بالاتفاق. طيب خلاص، وعندك الحديث الذي في الصحيحين قال عليه السلام لا تلقوا الركبة ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا، هذا بيع النجش. خلاص ها ارجع يلا ارجع الآن للمثل.
وعن بيعتين في بيعة،
السابع من البيوع التي ذكرها المؤلف عن بيعتين في بيعة، نهى ليه عليه السلام نهى عن بيعتين في بيعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. طيب ما المراد الآن كونه نهى نسأل عن بيعتين في بيعة؟ هذا محل اتفاق أن هذا البيع منهي عنه، لكن اختلفوا في الصورة المراد. فهذا المثال الذي ذكرناه أن بعض المعاملات المحرمة قد اتفقوا على أنها محرمة، لكن اختلفوا في الصورة المرادة بهذا البيع. فما هو بيع بيعتين في بيعة؟ أن سلم نهى كذا لفظ الحديث نهى عن بيعتين في بيعة، معنى الكلام أن يدخل بيعتين يعني عقدين في وقت واحد، يدخل يشبك بعض البعض، هذا معنى الكلام. طيب ما صورته؟ ما صورته؟ اقرأ الآن سيمثل لك بصورتين. ها
في ال
اقرأ وعن بيعتين في بيعة وهو
أن يقول بعتك هذا.
أكمل
بعتك هذا
أكمل
بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة.
بعتك هذا إيش بعتك هذا وين بيعتك هذا بعتك هذا الصورة الأولى أن يقول بعتك هذا، هذه السلعة بعتها لك إما بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة، يعني باعه بسعرين مختلفين ولم يفصلا، يعني لم يتفقا على أحدهما وانفض البيع على ذلك، قال هذا بيعتين في بيعة. بعتك هذا يعني مثلا يقول بعتك هذا بمئة دولار أو بثلاثمائة ريال ولم يرخيا على شيء، ما اتفقا على أي السعرين هذا أو هذا، قالوا هذا محرم، هذا بيعتين في بيعة، لأنه بيعه بمئة دولار هذا بيع وبيعه بمئة ثلاثمائة ريال هذا بيع آخر، فيدخل بيعتين في وقت واحد، هذا بيعتين في بيعة. واضح؟ طيب إذن وحينئذ يكون المعنى الذي لأجله حصل النهي إيش هو؟ الجهالة، ما ندري أي البيعتين هذا ولا هذا. واضح؟ وعندنا أصل عام أن الجهالة إذا دخلت العقود حرم، حرمت العقود، فيكون النهي المعنى الذي لأجله نهي عن بيعتين في بيعة إنما هو الجهالة. طيب عندنا صورة ثانية ذكر المؤلف، إيش الصورة الثانية؟ الصورة الأولى المشهورة عند الحنابل هذه، والصورة الثانية
أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا،
أو يقول بعتك هذا الآن مثلا ثانية. طيب الأولى إذا ذكر لك الأولى أبيعك هذه بكذا كما قال عشر بعشرة صحاح، إيش عن صحاح؟ تعرفون القديم النقد كان بالوزن، بالوزن يعني الذهب الدينار له وزن معين، الدرهم من فضة لها وزن معين بالوزن، الصحيحة منها ما كان وزنها كاملا، والمكسرة اللي تنحت أو تتكسر أو يذهب بعضها وتنحت يسمى مكسرة وزنها ليس كاملا، هذا الصحيح وهذا المكسر. واضح؟ فإذا قال لو بعتك بعشر صحاح أو عشرين مكسرة هذا المعنى بالمكسرة والصحاح، يعني مثال الآن لو قال بعتك بهذا مئة دولار أو هذا ثلاثمائة ريال أو، ثم لا يتفق أو لم يعين أحدهما هذا هو المحرم. قالوا ومثله أيضا لو قال له بعتك هذه السلعة بألف ريال حالة أو بألفين مؤجلة أو بألفين مؤجلة ثم ينفض المجلس ولم يتفق على أحدهما، يعني هل هو الحال أو المؤجل؟ قالوا هذا من البيعتين بيع محرم لا يجوز، لما فيه من الجهالة، ما ندري إلى ماذا يؤول العقد، إلى هذا أو هذا. واضح؟
واضح.
فلأنه قد يأتي بعدين ويقول له تفضل هذه الألف السلعة حالة، قال لا ما دام يجي مشي يقول لا ما دام خرجنا تلزمك المؤجلة. شوف حصل النزاع ولا لا؟ وسبب النزاع الجهالة، ولهذا قالوا بيعتين في بيعة سببها الجهالة يحرم يحرم. طيب هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال لك أن يقول أبيعك هذا على أن تبيعني هذا، قال هذا بيعتين في بيعة، يعني أجي أقول لك أقول لعبد العزيز أنا أبيعك هذا كتاب بشرط أن تبيعني مثلا يعني ايش عندك حاجة سواد؟ يعني جوال ساعة مثالها خلاص؟ أبيعك هذا بشرط أن تبيعني هذه أو على أن تبيعني هذه بيعتين يبيعني وأبيعه. قالوا هذا بيعتين في بيع. طيب قالوا هذا أيضا فيه جهالة وغرر. طيب الشارع يتشوق إلى فض البيعات لا إلى تشابك البيعات، لأن في تشابكها غرر وجهالة، وفي وتشابكها يؤدي إلى التباغض والتشاحن والتدابر والتحاسد، لأن الناس يشتبكون حينئذ في البيعات، ويأتي يقول أنا ما أردت، وهذا يقول بلى أردت، بلى أردت، عرفت؟ والشارع يتشوف إلى سد باب كل ما فيه أو كل ما يفضي إلى التنازع والتباغض والتشاحن بين المسلمين، كل ما يؤدي إلى التشابك بينهم وإلى التنازع ويفضي إلى ذلك الشارع يسد بابه ويقول حرام، هذه المعاملة لما فيها من إغارة صدور بعض يحرم، وهذا أصل من أصول الشريعة، كل ما يؤدي إلى التباغض بين المسلمين وإفشاء البغضاء بينهم والتحاسد والتنافر الشارع يسد بابه ويقول لك حرام لا يجوز، واضح ولا لا؟ طيب إذن قوله بعت أعيد أو يقول بعتك
أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا
أو تشتري مني هذا أبيعك أنا على أن تبيع مني هذا أو تشتري مني هذا. إذن هذه الصورة الثانية عندهم. طيب وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد ببيعتين في بيعة هو بيع العينة خاصة، بيع العينة، قالوا بدليل حديث ابن عباس الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صفقتان في صفقة ربا، قول النبي صلى الله عليه وسلم صفقتان في صفقة ربا ربا، فقالوا صفقتان في صفقة هي بيعتين في بيعة، قال ربا إذا لا بد أن يكون عندنا معنى ربوي لأجل حرمة هذه البيعة، وما ذكروه من بيعتين في بيعة يعني من كون أبيعك هذه حالة أو مؤجلة ليس فيها معنى الربا، إنما فيها معنى الجهالة، فلا يكون هي المرادة ببيعتين في بيعة، وإن كان قد تحرم وجه آخر وهو وجه الجهالة، لكن ليست هي المرادة ببيعتين في بيعة. طيب ما المراد حينئذ؟ قالوا المراد بيع العينة. ما هو بيع العينة؟ ما هو بالعينة؟ بيع العينة، بيع العينة أن يأتي إنسان ويشتري سلعة. أنا أعطي لكم مثال الآن، آتي أنا وأشتري من حسام السيارة الليكسد اللي عنده، أقول له حسام أنا أشتريني أبغى أشتري منك السيارة، باعني حسام السيارة ب50,000، خلاص اشتريت السيارة، ثم أنا ما لي حاجة في السيارة، ما لي حاجة في السيارة، وحسام يعرف ذلك، إنما أريد أتزوج، لا خليها في تكلفة تتزوج، حسام يبغى يتزوج، جاء قال لي يا شيخ والله أنا محتاج 50,000، قلت والله 50,000 ما عندي، لكن أبيعك السيارة ب50، وأشتريها منك ب40 وأعطيك ال40، يصير بعته الآن بعت أنا السيارة بكم؟
50.
لحظة 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 بس ثانية، طب فكروا فيها إلى بعد الأذان إن شاء الله. لا تروح على مثال عليك أنت. شوف يا عبد الله، شوف المويه تقعد لا خيرها، ما 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 تتلخبط. فيعني ذاك الله. نرجع للمثال. حسام قال والله محتاج فلوس. قلت ما عندي. أعطيك أبيع سيارتي ب50,000، ثم أشتريها منك ب40، أعطيك ال40، وتصير عليك ال50 دين. واضح؟ إيش حقيقتها؟
فالآن في بيع.
فالآن تحايلنا على الربا، كيف الربا؟ حقيقة المسألة أنه أراد أن أقرضه 50,000، أراد القرض، أراد القرض، لكن لا أعطيه إلا بزيادة، أريد أستفيدنا من هذه المعاملة، مع أن القرض إحسان بحت، إحسان وصرف وإرفاق بالناس وقضاء لحواجه، فحقيقتها أني سلفته 40,000 وردها 50,000 ربا، ربا ولا لا؟ هذا قال ابن عباس. إيش قال ابن عباس؟ قال مال بمال والعين حيلة،
حيلة حقيقة كذا، هو لا له رغبة في سيارتي ولا يبغاها ولا بريحتها، هو رغبته في المال، واضح؟ فإن لكن ألجأته إلى شراء السيارة لآخذ منه الزيادة، فحقيقة لين قلت له ببيعها لك بخمسين، صارت الآن مبيوعة له بخمسين، هذا البيع الأول، ثم اشتريتها منه بأربعين ألف، أربعين ألف، هذا البيع الثاني، قالوا هذه بيعتين في بيع، هي العينة، مال بمال والعين حيلة كما قال ابن عباس، فالحقيقة هو الوصول للمال، أما السلعة لا تراد بأي حال من الأحوال، بأي حال من الأحوال، وهذا وللأسف هو الذي يسميه البنوك يسموها مرابحة وليست مرابحة، هذه هي العينة، هذه هي العينة. طيب العينة طبعا لها صور، لكن الصور اللي حكيتها لكم محل اتفاق بين أهل العلم بأنها محرمة، وهي إذا تواطأ البائع والمشتري على أن يبيع الأول ويشتري الثاني منه بأقل، واضح؟ هذا محل اتفاق، يعني أنا أبيع حسام أنا البائع الأول ثم أشتري منه بأقل، فإذا حصل اتفاق، سواء كان اتفاق تصريح باللفظ أنا أبيعك سأشتري منك، أو حصل تواطؤ ضمني كما لو أبيع سلعة أعرف أنه لن يشتريها إلا أنا منه، كما تفعل بعض البنوك تبيعك معادن لا توجد إلا في بلاد لن تشتريها ولا تعرفها أنت، لأنهم يعرفون أنك أنت توكلهم في بيعها وبيعها لك بأقل ويبقى الباقي بالزائد في ذمتي، هذا عينة لا شك فيه. فإذا حصل تواطؤ سواء بالتصريح أو بالتلميح فهذا محل اتفاق بين أهل العلم أنه محرم، هذا هو بيع العينة. طيب لو أنه ما حصل تواطؤ أبدا ولا كان من المعروف أن البائع سوف يرد على المشتري، ما كان هذا من المعروف يعني المنتشر، لأن القاعدة المعروف عرفا كان مشروع شرطا، ولا حصل تلميح ولا شيء، أبيعه سلعة مثل ما لو قلت لحسام تفضل هذا ما عندي والله بس هذه سيارتي أبيعها لك بخمسين، سددني الخمسين وقت ما تبغى، دين عليك الخمسين، أخذ حسام السيارة وذهب وباعها، راح باعها لأحمد، هذا بالإجماع جائز، أخذها وباعها لأحمد جائز، لأن الأول اللي هو أنا ما استفدت شيء، إنما بعته بخمسين وبقيت في ذمته، ما عندي أي زيادة الآن، ما في ربا الآن، هذا بالإجماع هذه الصورة جائزة لو باعها لطرف ثالث. طيب لكن الإشكال وين؟ إذا عندنا صورتين محل اتفاق، الصورة الأولى لو حصل تواطؤ واتفاق أن يردها للأول بأقل، هذا باتفاق أنه حرام، الصورة الثانية لو باعها لثالث هذا باتفاق أنه جائز، ما في صورة ربا. الصورة المحل الإشكال والخلاف أين؟ حسام أخذ من السيارة بخمسين، الخمسين في ذمته الآن، دين، ذهب يبحث من يشتري من يشتري من يشتري، ما وجد أحد يشتري، جاءني بعد يومين ثلاثة أسبوع قال لي واشيخ والله اشتري السيارة، قلت له ما اشتريت، قال لي شرائك بيع السيارة اللي اشتريتها منك، أنا أحتاج إلى المال أكثر من السيارة، ما أحتاج إلى السيارة. طيب قلت له ما في مشكلة، هذا اشتريها منك، قال بكم؟ قال بخمسة وأربعين أو بأربعين، وطيب تفضل هذه خمسة وأربعين وهذه أربعين تفضل واشتريتها، هل هذا عينة أو ليس بعينة؟ يعني هذا بيع حرام ولا لا؟ هذه المثل هي محل الإشكال أو محل الخلاف بين أهل العلم، وهي إذا ما باع للأول بأقل بدون تواطؤ، لا تواطؤ حقيقي يعني بالتصريح ولا ضمني، ليس معروفا أنه سوف يردها إليه، هل هذا جائز أو لا؟ هذا محل الإشكال، فجمهور أهل العلم على أنه محرم، لما؟ لمشابهته في الصورة المحرمة اللي اتفقوا عليها، قالوا تشبهها بالضبط، والشيء يلحق في الحكم ما يشبهه. والقول الثاني وهو مذهب الشافعي رحمه الله ونص عليه في الأم، واختيار جماعة من الشافعية كلهم يميلون لهذا القول، وجماعة من أهل العلم أن هذه الصورة ليست محرمة، لما؟ قالوا لأن الحيلة على الربا ليست موجودة، ما فيها حيلة على الربا، هو البيعتين العينة نهي عنها لما فيها من التحايل على الربا، ولهذا ابن عباس ايش قال؟ قال مال بمال والعين حيلة، العين حيلة، ما يريد العين، يريد الحيلة على الربا، قالوا هذه الصورة ما فيها أي حيلة على الربا، واضح ولا مو
واضح؟
هذا محل الإشكال، والأقرب للصواب الأقرب جواز هذه الصورة، لأنه ليس عندنا دليل يدل على حرمتها، وليس عندنا أي حيلة على الربا حينئذ، بل هما بيعتين منفكتين على كل بيع على الأخرى. هذا باع واستقر البيع في ذمته 50,000 البيع الأول، ثم جاء وباع نقدا بيع ثاني، ما في أي تواطؤ ولا أي حيلة على الربا، هذا لا إشكال في جوازه إن شاء الله. طيب لحظة، قول الحنابلة وهو قول كثير من أهل العلم في تفسير بيعتين في بيعة، أن يقول له بعتك بهذا مؤجل، يعني بعتك بكذا مؤجل أو بكذا نقد، أو بعتك بكذا صحيحة أو بكذا مكسرة، مثلها تماما اليوم الإجارة المنتهية بالتمليك، نعطيك هذه السلعة إن سددت ملكتها، ما سددت رجعت، بيعتين بيعة ولا لا؟ مثلها تماما سواء بسواء. ولهذا الفتوى الصادرة اللي كانت من هيئة كبار العلماء من اللجنة الدائمة قبل أيام سماحة الشيخ رحمه الله على التحريم، وهي فتوى الشيخ بن عثيمين وجماعة من أهل العلم، ومن كتب في بعض البحوث الماجستير المطبوعة خلصوا أيضا للتحريم، أن الإجارة المنتهية بالتمليك هذه بهذه الصورة محرمة محرمة. وأما أن يغيروا في ألفاظ العقد يقولون الوعد بالتمليك، والعقد هو هو زودوا له، هذا لا يخرج عنك، لأن العبرة كما سيأتينا إن شاء الله في القواعد، العبرة بالمعاني لا بالألفاظ، العبرة بالمعاني بحقيقة العقد لا بلفظ العقد، ما لنا باللفظ ما لنا باللفظ، فزيارة هذا اللفظ لا يخرج عن كونه بيع جهالة حقيقة والله أعلم. خلينا نكمل عشان ننتهي الباب. الثامن
وقال لا تلقوا السلع حتى
ولا، وقال هذا الثامن لا تلقوا السلع، لا تلقوا السلع
حتى يهبط بها الأسواق،
يهبط بها بالأسواق. هذا الثامن، نهنا سلم أن الإنسان يتلقى السلع، يعني يذهب الإنسان يقف قبل ما يدخل لصاحب الحراج يقعدوا له في الطريق، وقف وقف صح ولا لا؟ لا تلقوا السلع، لا تلقوا السلع حتى تهبط بها الأسواق، خلوا نزلوا السوق ومثلكم مثل الناس اشتروا خلاص. ايش الفرق بينه وبين تلقي الركبان الاول اللي حاضر اللي بعد الاول؟ ايش الفرق؟ لا هو كلها فيها اضرار وجهاله وفيها ايش الفرق بين اي حاضر اللي بعد وبين هذا التلقي السلع؟ ايش الفرق؟ كلاهما يتلقى كلها فيها ما الفرق بينهما؟ كلاهما محرم، ما الفرق؟ الفرق بينهما أن في تلقي السلع لا يشترط أن يكون غريب عن البلد، يأتي من صاحب البلد من يريد أن يبيع سلعته، أما حاضر لباد هذا واحد خارج البلد يأتي، واضح؟ هذا هو الفرق بينهما. هذا هو تلقي السلع، نسأل الله العافية. الأخير سرعة،
وقال من اشترط عاما فلا،
الأخير من أنواع البيوع المحرمة هي
من اشترط عاما فلا يبيعه حتى يستوفيه،
يستوفيه. النوع التاسع من البيوع المحرمة بيع الطعام قبل استيفائه، قبل قبضه، يعني قبل قبضه خلاص. فالنوع التاسع من البيوع من بيع الطعام قبل استيفائه وقبل قبضه، فهذا لا يجوز. أما أن الطعام هو عينه لا يجوز بيعه قبل قبضه واستيفائه، هذا محل اتفاق، قد حق الاتفاق جماعة من أهل العلم أنه لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه واستيفائه. طيب لما؟ الحديث وارد في الطعام، الحديث وارد في الطعام، لهذا ما اختلفوا، لأنه نص قال من اشترى طعاما فلا يبيعه، نص في الطعام، نص في الطعام. طيب ولهذا المؤلف رحمه الله لاحظ ذكرها هنا مسألة القبض، ولم يذكرها في شروط صحة المبيع، يعني أن يكون العين المباعة قد قبضها البائع، ما ذكرها. لما؟ لوجود الخلاف في غير الطعام، لأنهم قد اتفقوا على أن بيع الطعام قبل قبضه لا يجوز، عشان قال فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. طيب سوى الطعام هل يقاس على الطعام أو لا؟ محل خلاف. فبعض أهل العلم قال نعم، قال لا يجوز بيع أي سلعة حتى تقبض قياسا على الطعام. وعندنا حديث آخر، حديث زيد بن ثابت لما رأى ابن عمر يبيع قبل أن يحوز البضاعة فقال جاء وضربه في كتفه وقال لا تبع قبل أن تحوزها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى التجار أن يبيعوا السلع حتى يحوزونها إلى رحالهم، حتى يحوزونها إلى رحالهم، والحديث في المسند وغيره. فهذا عام وليس بعام، عام في الطعام وغير الطعام. فقالوا هذا يدل على أنه لا بد من القبض، ومن لا يقبض لا يبيع، وهذا هو الصحيح. ولهذا ابن عباس إيش قال؟ قال في تمام الحديث اقرب سرعة لكن يا عبد العزيز، قال وقال عليه السلام من اشترى طعاما
من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، متفق عليهما.
عليهما يقصد حديث ابن عمر اللي قبله، وروى ابن عمر قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤووه إلى رحالهم، هذا في الصحيحين. والثاني حديث ابن عباس ومن اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. عندهما زيادة، ابن عباس ايش قال؟ قال ابن عباس لكن الزيادة ليس من كلام السلام، قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني لا أحسب كل، يعني أظن أن كل البضاعة مثل الطعام، هو الكلام وارد في الطعام. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني مثل الطعام، يجب أن يحوزه التاجر يرحله ثم يبيع ثم يبيع، وهذا هو الصحيح، وهو قول الجمهور أنه لا بد من قبض العين ولا يجوز أن يبيع قبل قبضها. طيب، لكن السلع المباعة على نوعين، النوعين يعني القبض على نوعين، منه من السلع ما هو منقول ومنه ما هو غير منقول. فغير المنقول يكون قبضه بالتخلية بينه وبين المشتري،
المقبوض
مثل غير المقبوض غير المنقول، يعني كالعقارات من عماير وأحواش، العقارات أحد ينقلها ما أحد ينقلها، كيف يكون قبضها؟ لا، قبضها يخلى بينها وبين المشتري، يقال هذا مفتاح تفضل خلاص، يخلي بينها وبينها، واضح؟ هذا هو قبض غير المنقول. أما المنقول من السلع يعني ينقل، الذي ينقل فهذا حين يعني قبضه بنقله لا بد أن ينقل، أما أن يبيعها حيث ابتاعها فهذا محل النهي، واضح؟ طيب، ما ضابط القبض؟ الكلام الآن القبض خلاص قلنا إنه الصحيح لا بد من قبض السلع كلها، لا بد فيها من القبض، ولا يجوز إنسان يبيع ما لم يقبض. طيب ما ضابط القبض؟ قالوا مرجعه إلى العرف، والقاعدة عندنا أن كل ما ذكر الشارع، ما كل ما ذكره الشارع وليس فيه تحديد من الشرع ولا من اللغة فإننا نحدده بالعرف، مرجعه في التحديد العرف. مثل الحرز، الآن الحرز في السرقة لا بد من شرط، ما يحد إذا ما سرق من حرز. طيب ما هو الحرز؟ قالوا ما عندنا ضابط في الشرع ولا في اللغة. الحرز قالوا كل شيء بحسبه، حسب العرف. فحرز الأغنام غير حرز الذهب والفضة، غير حرز الطعام، غير حرز كل شيء له حرز، فمرجعه للعرف. كذلك القبض قالوا مرده للعرف، وعليه فإذا جرى عرف بين الناس، والمقصود بين الناس يعني ليس بين كل الناس، لا بين أهل الصنعة، يعني جرى عرف بينهم أن هذا يعد قبضا فهو قبض. فمثلا لو اشترى إنسان دجاج أو لحم أو أي مثلجات من برادة وما عنده برادة، وقال لهم اتركوها عندكم، وكان قد جرى العرف بين أصحاب البرادات أن الناس يشترون منهم ويبقونها عندهم لأجل ما عندهم برادة، لا كل واحد عنده برادة، وعدوا مثل هذا قبض، يعد قبضا للعرف جرى به. هذا الصحيح خلاف لمن قال لا بد أن ينقلها، لا، المقصود أن يخلى بينه وبينها بشرط أن تكون من ضمانه، يعني لو حصل حريق للبرادة، لو انطفت البرادة وفسد اللحم يكون من ضمان المشتري، يعني الذي اشتراه من ضمانه. وكذلك مثل ما يحصل بيع المكيفات ونحوها، فإن ليس كل من اشترى عنده مستودع يخزن البضاعة، يأتي لو يقول اتركها عندك، يقول له اتركها عندي ما عندي مال، ويحدد شرط. الآن الكلام أنه يعين بضاعته، يقول أنا لي هذه العشرة المكيفات أو هذه الخمسة ثلاجات أو نحو ذلك، يعينها خلاص هذه حقه، ويذهب هذا وينظر من يشتريها منه ويبيعها عليه.
وكذلك السيارات
تحددها، فإذا وحين تكون من ضمانه، من ضمان من؟ المشتري، يعني لو تلفت، لو حصل حريق في المحل، لو سرقت، ما يضمن صاحب المحل أي شيء، ليش انتهى؟ يقول لا أنا فقط مجرد حافظ له، ولا البيع عندنا تم والعرف جرى، انتبهوا، جرى العرف بين أهل الصنعة على أن مثل هذا قبض،
انتبهوا لهذه النقطة. لا بد يجد العرف. إذا سألنا أصحاب المحلة تقول لي نعم نحن عندنا أصلاً كلهم يفعلون كذا، وهذا العد وقبض وترى البضاعة، ويأتي المشتري ويقول لك أنا فعلا هذا لي، ولو تلفت أنا أتحملها. نقول لا بأس به ذلك إن شاء الله، لا بأس، لأن القبض مرجعه إلى العرف، مرجعه إلى العرف. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.